بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر رجب لعام 38 و400 ألف نبدأ مستعين الله عز وجل بالقراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و400، ثلاث أربعات، أربعة أربعة أربعة، نعم. وهذا الكتاب بابه مهم جدا، وهو من الكتب المهمة في هذا الباب والتي نحتاج إليها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإخواننا بهذا الكتاب وبسائر كتب السلف، وأن يجعل لنا ولكم من كتب السلف أوفر نصيب. وهذه منا والله يا إخواني، ونعمة نذكر بها أنفسنا ونذكر بها إخواننا. هذه النعمة نعمة كتب السلف، خصوصا يا إخواني إذا كانت هذه الكتب موزعة على سائر الموضوعات التي نحتاجها، حتى يكون الإنسان على بينة من أمري في كل باب، في كل باب. وهذه من نعمة الله أن وفقنا الله عز وجل وإخواننا إلى مثل هذه التكاملية. واحد سبحان الله كان دائما يحلم بها، لكن كان يقول في نفسه سبحان الله هل ممكن أن يأتي واقع دروس، يعني الإخوة تصبر بحيث أن واحد يعني يوسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. لكن من فضل الله عز وجل جزا الله خيرا إخواننا حقيقة على الصبر في هذا، بل والانتفاع ولله الحمد منا، لأن مسألة حقيقة إخوان التأصيل الشامل هذه من نعم الله العظيمة، وهي مفقودة في كثير ممن يتصدر الدعوة. قد تجلس عند شيخ مثلا يركز معك في الحديث، يركز معك في الفقه، يركز معك في لغة، أما أن يحصل لك انتفاع من كل هذه الأبواب بما تيسر، فهذا لا شك أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه فضل من الله عز وجل. لأنه كما تعلمون العلم يا إخواني كجسد الإنسان، لا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. لو أنه حصل عندك ألم في عضو تأثر الجسم كله. كذلك العلم، أنت رجل ما شاء الله في الحديث كابن معين، ولكن رجل عقيدتك فاسدة، أشعري صوفي جهمي كذا كذا إلى آخره، فما فائدة علمك بالحديث؟ خارجي، فما فائدة علمك بالحديث كما كان من الكوثري وكما كان من أبو غدة وهؤلاء؟ قد تكون عالما بالأصول، ولكن ما فائدة علم الأصول وأنت جاهل بالسنة، لا تحسن أن تستدل بها؟ عالم في اللغة ثم أنك أشعري معتزلي، عالم في العقيدة ولكنك ضعيف في الاستدلال، ضعيف فيها. إن استدللت بحديث فلا تفرق بين صحيح وضعيف، وإن استدللت بقاعدة فما تعرف وجهها، ما تعرف شيئا، فما قيمة ذلك؟ لكن أن يكون عندك والحمد لله تكاملية، والعلوم كلها موزونة وقاعدتها مضبوطة، فالحديث معتنى به والفقه معتنى به والأصول معتنى بها واللغة معتنى بها والآداب والتربية كل ذلك معتنى به، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر يسير سيرا حثيثا وسيرا، فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإخواننا ويحب ويرضى وأن ينفعنا بهذه الكتب كلها. فهذه مشاريع الحقيقة ضخمة، هذه مشاريع ضخمة تحتاج إلى أعمار طويلة. نسأل الله أن يطول في أعمالنا وأعمال إخواننا، نرزقنا وإياكم الصدق، أن الإنسان يكون وعاء صديقا يا إخواني، كما مر معنا في كلام ابن القيم، لابد أن يكون المحل قابلا يا إخوان. إخواني كما كنا من قبل ونكرر ودائما مع كل كتاب، أنا والله العظيم أقول لكم والله يا إخواني إن الكتاب من هذه الكتب، كتاب الواحد من هذه الكتب لهو مشروع حياة. والله يا إخواني البخاري مشروع يا إخواني، مشروع حياة. مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، كل حتى أدنى الكتب عندك كتاب صديق حسن خان في الجهاد والله يا اخواني مشروع ينقذ امه. تفسير ابن كثير البغوي هذه مشاريع ضخمه يا اخواني، لكن المهم المحل اللي يقبل وينتفع وينتقل مع العلم، ما يكون عنده هوى يصد على ما تربى عليه ونشأ لا يغير. لا يا أخي، إذا ما فائدة العلم؟ وإلا يكون هذا العلم حجة عليك لا لك، لا لك، بل تحمد الله عز وجل على النحو حينما تقيم لسانك فتستطيع أن تخطب وتبين، فإن جملة ما يجعل الناس يتأثرون بكلامك الفصاحة والإتقان، يعرفون سلامة كلامك وإن لم يعرفوا نحوا. أذكر من يمكن أكثر من 30 سنة ونحن في القرية، ففي أحد الإخوة من الأميين مطلقا، يعني ما أعرف لا يعرف نحو ولا يعرف شيئا من هذا، أمي ولكن كان من أهل السنة ومعنا في المسجد المواظب، فيقول يا شيخ هشام الشيخ فلان هذا خطبته جيدة بس يا أخي بيكسر في اللغة العربية كتير قوي، وهو لا يعرف أصلا في اللغة العربية شيء، بس هو بيقول بيكسر في اللغة العربية ليه؟ لأن بيظهر على المنطق والفصاحة والبيان والبلاغ وشكل الكلام. في المقابل بقى كان أحد المشايخ أيضا في القرية، هذا حافظ القرآن من الصغر ومتقن جدا في القرآن، ويعتبر شيخ المنطقة كلها في القرآن الحقيقة، وله يعني آثار في من حافظ على يديه ولا يعرف شيئا في اللغة، لكن كل كلامه مستقيم، حتى اللحن لا تشعر به لو أنت عامي، يعني ما أنت لست عالما بالنحو لا تشعر به، ليه؟ لأن الكلام يخرج سهلا، لأنه تعلم القرآن، ومن نطق ومن تعلم القرآن وكذا سهل عليه أن يتكلم بهذا الشيء، حتى ولو كان عنده لحن، لكن هذا اللحن لا يلتفت إليه إلا إيه؟ متخصص. نعم، فنسأل الله أن ينفعنا بهذه المشاريع إخواني، وجعلنا ميزان حسناتنا، ولا نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة تشعر بها إذا عاينت هنا إخوانك مثلا، لو لك وناس تعرفهم هنا وهناك ترى مدى النقص الذي يدخل على هؤلاء، مدى النقص الذي يدخل على هؤلاء هنا وهناك. قد تجد رجل حرير في الحديث لا يشق له غبار، لكن خارجي جاهل، جاهل لا يعرف قاعدة من قاعدة أهل السنة والجماعة، ما يعرف الأصول من غيرها، ومن سنوات وله مؤلفات ومصنفات، سبحان الله، ولا يميز، ولا يميز. شوف ابن مع يعني أفصل الكلام حتى لا يكون هذا كهؤلاء، احنا نقرأ لابن الملقن أمس في شرحه، المعين في شرح 40 النووية، ابن الملقن، ومن هو ابن الملقن؟ يعني إمام فحل يا إخواني، عالم يعني في العلم، لكن سبحان الله مثل ابن حجر مثل كذا، هؤلاء الذين يعني خفي عليهم بعض الحق في بعض المسائل، تقرأ في قضية الاسم والمسمى وكذا، وبيطرح في حال الشرح، تحمد الله عز وجل، يعني سبحان الله، يعني كلام لو أنه عرفه على وجهه في السنة ما تكلم به أبدا. فقد يكون الإنسان يا أخواني عالما وبحرا في باب من الأبواب، لكن سبحان الله أن يهدى إلى السنة. فلهذا نقول أيضا الواحد لو تربى تربية صحيحة المتكاملة، المتكاملة، والجميل أنك تكون مسندا بكتب في كل باب، ليس عبارة شيخك وليس توجيه شيخك وليس مسلك شيخك، الإخوة هنا ما بيروش كذا، الإخوة يرون كذا، الإخوة كذا كذا إلى آخره، لا، إنما السلف يرون، أهل العلم يرون، الذهبي ذكر، أخونا الحسيني يمكن هو يلتفت هذه المسألة، لما عدت من مكة حاجة أثرت فيها جزاه الله خير يعني، وهي طبعا هو ليس حس الحسيني وإنما حس يعني أحسب كل إخواننا إن شاء الله يعني. المهم قابلني هو الفجر، أول ما وصلت أنا من مكة، السفرة الأخيرة القريبة دي من مكة، جيت صلاة الفجر، فهو جاء قابلني سلم عليه، قال الشيخ لي لك عندي بشرى جميلة جدا. صراحة أنا توقعت أي حاجة سوى ما قصده هو، واخد بالك، البشرى يعني جميلة جدا. فأنا فكرت مثلا الإخوة مثلا حصل حاجة ولا محتاجة ولا الحالة مع نشيت ولا أي شيء مثلا يمكن ربنا سهل ولا حاجة، قلت يعني أي حاجة. فقلت له إيه حسني؟ قال في أثر ذكره الذهبي كذا كذا. الحقيقة هذا أثر فيه جدا جدا، يعني أن يحيى الإنسان بهذه الأثار وأن يصل الأمر إلى أن الأخ يبشر بالأثر، هذا أمر عظيم جدا جدا. هو قبل يلتفت أخونا حسين يعني إلى عمقه، لكن أنا أقول يعني هذا يمثل زبدة، هذا يمثل خلاصة، أن يبشر أحدنا أخاه بالأثر عند اللقاء، هذا طرف صغير مما كان عليه السلف الصالح، وهذه نعمة من نعم الله يحمد الإنسان ربه عليه دائما. وأنا أقول شئت أم أبيت، هذا نتيجة كثرة توارد كتب السلف على قلبك، ولهذا تعرض لهذه الكتب، لا تنم، لا تتكاسل، لا يكون عندك شبهات وموانع تحول بينك وبين اليوم فهم 5% 10%، اليوم عندك بعض الشبهات، الطريقة، النظام، لا تبتعد مهما كان عندك، لا تبتعد. أقول ليضر في قلبك ما يضر، لكن وأنت مرتبط لا تبتعد فيقتنصك الشيطان. خلي عندك مسألة أنت مشكلة عليك، خلي عندك مسلك مش عاجبك اليوم، خلي عندك، بس ما تبعدش، لأن ما لم يعالج اليوم سيعالج غدا، وما لم يوضح لك هذا الكتاب سيوضحه كتاب آخر، وما لم يعمل في قلبك عبارة العالم هذا ستعمل عبارة أخرى، بس واعتبر لا تبتعد أبدا، خليك هنا، ما تبتعد فيفترسك الشيطان. وتبتعد إلى ماذا؟ إلى شهوات وشبهات وآراء وأهواء، تبتعد إلى ماذا؟ كما قلنا من قبل، عايز تنام تعال نام هنا، تعال نام هنا، تعال افطر مع إخوانك يا أخي، عندك إشكالية اجلس. سبحان الله يا إخواني، أول ما جلست عند شيخنا أطرم، كان يعني كما قلت لكم الشيخ يعني كان فيه سبحان الله نوع شدة في الأول، الواحد وجد أشياء، لكن الحمد لله ما تركت ولا يوم أقدر أن أحضر على الشيخ فيه، فضل من الله عز وجل بجواره، والله الحمد لله، والله يا إخواني ما سألت شيخي عن شيء من هذا الذي كنت أجل في صدري، وكان الجواب يأتيني دائما يوما بعد يوم يوما بعد يوم. فأقول لا تبتعد، فأن يصل الإنسان إلى غيث الأثر، إلى حياة القلب بالأثر، إلى أن يفرح بالأثر، هذا أمر عظيم، أمر عظيم، هو الثمرة من هذه الدروس. إذا وصل الإنسان إلى محبة هذا الأثر ومحبة الهداية وإلى التعلق بأثار السلف مع صدق، فقد وصل إلى الثمرة التي ترتجى من وراء هذه الكتب. لا أن يكون تاجرا بهذه الدروس ولا تاجرا بهذه الكتب، تاجر إذا صنف، تاجر إذا درس، تاجر إذا تصدر، تاجر إذا خطب، كأنه ينزل من الخطبة يقول من اللي يسلم علي، من اللي يقبل رأسي، من اللي هي، لا، إنما يكون قد أدى أمانة ألقيت على عاتقه، فيحمد الله عز وجل أن وفقه في نفعه للناس. دي ثمار إذا وصل إنسان إليها فإنه يكون قد حصل قدرا عظيما. فلهذا نقول كتب السلف هذه مشاريع ضخمة، مشاريع ضخمة. لو أنك يعني لست في المجال ولست في كذا، لو تسمع هذا الكتاب تقول سبحان الله هذا الكتاب موجود ودرستموه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولإخواننا من هذه الكتب أوفر نصيب. ولهذا دائما احنا نقول يا اخواني الاخ اللي عنده اشكال في القلب، اللي عنده اشكال في كذا، سياتيه الجواب من كتب السلف. ما يبتعد فيهلك، ما يبتعد فياخذ الشيطان حظه منه، فانما ياكل الذئب من الشاة القاصيه. لكن خليك مع اخوانك، خليك مع دروس العلم، خليك مع صلاح السلف ومساء السلف، خليك مع ابن القيم وابن تيميه وابن كثير والبغوي. تروح فيه؟ روح فين يا أخي؟ سبحان الله، إلى أين أنت ذاهب؟ تذهب إلى ماذا؟ إلى الدنيا؟ أو تذهب إلى
أناس يتخطفوك، قدوتك سارق، كذاب، صاحب هوى، صاحب بدعة، صاحب دلالة، فهو بين موقودة ونطيحة ومتردية. وما أكل السبع، لكن مع هذه الوجبة كتب السلف التي تحيي القلب، والله يا أخوان تحيي القلب، والله لا حياة بدونها ولا قيمة ولا قدر. أقسم بالله يا أخوان تنسي الأنس بالأولاد والزوجات، والله تنسي الأنس بالزوجات والأولاد. من أرادت من الزوجات أن تأنس بزوجها فلتكن في درس العلم معه، ومن أراد من الأولاد أن يأنس بأبيه ويستمتع بعطفه وحنوه والانتفاع به فليكن مجثيا ركبتيه بجواره في الدرس أو عنده وهو يدرس. فإن أبى الابن إلا أن يسلك مسلكه فهذا قسمه، فلا يسحب الابن أباه، وإنما الأب هو الذي ينبغي أن يأتيه الولد مع نصح الأب وحرصه على ذلك. لكن تعطل درسا من أجل ابن معرض أو ابن غافل، انصح يا بني اركب معنا. لكن نوحا لم يأتي ولده ويعلو جبلا معه، إنما ركب السفينة هو راكبها راكبها، وإنما نداه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح لم يصحب ولده، إنما دعاه وهو في السفينة اركب معنا. وإبراهيم لم يلزم والده، ولكن قال بعدها ما بدل، وكذلك نوح بدل وإبراهيم بدل، وبعد ذلك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلا يسحبك الأدنى. فمن أراد من الأولاد أن يأنس بأبيه فهذه حياة أبيه، من أرادت من الزوجات أن تأنس بزوجها فلتعينه على الطلب ولتساعد ولتلتمس الرضا، رضا الله عز وجل في هذه الحياة. زوجك حياته العلم، ولا يعني ذلك أن يقصر في حقها، بالعكس، العلم يهذب ألفاظه، العلم يهذب أخلاقه، العلم يكسبه الرحمة بزوجته، العلم يكسبه كل فضيلة مع زوجته. ولهذا لا أحد أعظم من طالب علم فاهم، لا أحد أعظم منه في معاملة امرأته، كيف هو يتعلم خيركم خيركم لأهله. فإذا عاد الزوج إلى بيته وقد هذبته السنة فماذا ينتظر منه؟ فلهذا الإنسان يكون على خير يا إخواني مع كان مع كتب السلف. فلا تبتعد، بارك الله فيك، لا تبتعد، وهات إخوانك، هات إخوانك، الإخوة الذين قد ينشغل هذا بكذا وينشغل هذا بكذا وينام هذا عن كذا، لا يا إخواني اتفقوا مع بعض، هذا يوقظ إخوانه وهذا ينصح إخوانه وهذا كذا وهذا كذا، إلا من كان له عذر يتخلف عن شيء وله عذر، لكن لا تبتعد. صغيرا أنت كنت أو كبيرا لا تبتعد، هذه حياة، هذه حياة. ممكن تبوأ مكانا في الجنة لا بعملك أنت، بل بعمل أخيك الذي كنت سببا في هداية يوما ما، أو أن يحافظ على هذه الدروس وهذه الكتب فينتفع بها فيحصل به انتفاع عظيم فيكون في ميزان حسناتك. نعم. طيب ناخذ المقدمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو المقري الشيخ الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالقدرة والمتعزز بالعظمة، أحمده على السراء والضراء والعافية والبلاء حمدا طيبا مباركا فيه كما هو أهله.
أيوة، نشير للترجمة لأن أظنه أول مرة يأتي معنا أبو عمرو. لا، إحنا مرة معنا أبو عمرو الداني السنة في الوفاة.
نعم.
ماذا ترجمنا له؟
ترجمنا
على كل، جعل وضع الجامع هنا أو المعتني بهذا الكتاب ترجمة، فقال هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، هكذا ذكر المؤلف اسمه وساق نسبه،
فيما نقل عنه ياقوت الحموي بواسطة التلميذ سليمان بن جحش المقرئ، وكنيته أبو عمرو، يقول: واتفق أغلب المصادر لترجمة لأبي عمرو الداني وتعرض لذكر تاريخ ميلاده على أن ولادته كانت سنة 71 و300، يقول عن نشأته، يقول هنا رواية أخرى من خالد بن شكوال عن المؤلف نفسه قال فيها: وابتدأت أنا بطلب العلم بعد سنة 85 وأنا ابن 14 سنة. ونقل الذهبي أنه قال: ابتدأت بطلب العلم في أول 86. وفي هذا تحديد أكثر عند فبيه التعارض الظاهر بين الروايتين السابقتين. طيب، ورحل المؤلف رحمه الله. قال الجامع: لما رأى المؤلف أنه جمع لديه ما أمكن جمعه من علماء بلده وآن له الأوان للخروج في رحلة علمية، قام بذلك دون أدنى تردد منه، فخرج على طريقة المتابعة لدى علماء المغربة في الرحلة العلمية إلى المشرق. تمكن خلالها من أداء فرض الحج إلى جانب ما استفاد به علميا من عرض القرآن وقراءته على الأئمة المختصين وكتابة الأحاديث والفقه والقراءة وغيرها من العلوم التي كان يعنى بها. رحل إلى القيروان، ورحل إلى مصر، ورحل إلى مكة. من مشايخه أبو القاسم الخزاز، وكان فقيها، أبو عبد الله حبيب بن أحمد المعروف بالشط جيري، وأبو العاص الحكم ابن محمد بن زكريا الأموي الأطروش من أهل قرطبة، روى عنه جماعة من كبار المحدثين منهم أبو عمرو المقرئ، أبو القاسم مسعود بن علي، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: إلى أبي عمرو المنتهى في إتقان القراءات، والقراء خاضعون لتصانيفه واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك. أما عن عقيدته فإنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة متمسكا بمذهب السلف الصالح فيما يخص مسائل العقدية، وقد صرح بسنيته ابن بشكوال، وتناقله المؤرخون المترجمون له من أمثال الذهبي وابن الجزري وغيرهما مقرين له، ولا أدل على التزامه بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة وتمسكه بمذهب السلف الصالح في المسائل العقدية من أرجوزته التي نظمها في أصول السنة. وقد نقل الذهبي جملة من هذه الأرجوزة يتضح منها موقفه الموافق للسلف في جملة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة. من؟ لو يعرفه؟ أين؟ يقول ابن بشكوال: وكان دينا فاضلا ورعا. وقال الضبي: وكان حافظا متقدما مشهورا شهرة تغنى عن اطنابي في ذكره. قال الذهبي: الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس. قال ابن الجزري: الإمام العلامة الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين. سنته تغلب توسع ابن حزم رحمه الله. نعم.
قال أبو عمرو المقرئ الشيخ الحافظ رحمه الله تعالى:
الحمد لله المتفرد بالقدرة والمتعزز بالعظمة، أحمده على السراء والضراء والعافية والبلاء حمدا طيبا مباركا فيه كما هو أهله ومستحقه، وصلى الله على محمد خاتم رسله وخيرته من خلقه وعلى أهله أجمعين، وسلم وشرف وكرم. أما بعد، معشر إخواننا المسلمين، جعلنا الله وإياكم على النعم شاكرين وعند البلوى والمحن صابرين، فقد ظهر في وقتنا وفشى في زماننا
من نعم الله كما قال ابن عبد الوهاب في مطلع القواعد الأربع وتابع في ابن القيم رحمه الله، أن يجعل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ويجعلك ممن إذا تلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فهؤلاء عنوان السعادة. نعم.
فقد ظهر في وقتنا وفشى في زماننا من الفتن وتغيير الأحوال وفساد الدين واختلاف القلوب وإحياء البدع وإماتة السنن ما دل على انقراض الدنيا وزوالها.
ما هو يشكو حال زمان، وما من سلف في زمان من الأزمان إلا اشتكى حال الزمان. نعم، لكثرة الفتن وتسلط أهل البدع، وهذه في الأزمان الأولى يوم كان العلماء، فما بالنا بأزماننا هذه التي قل الناطق فيها بالسنة وأصبح غريبا إذا قال ونطق بالسنة وبأدلتها. نعم.
ومجيء الساعة واقترابها، إذ كل ما قد تواتر من ذلك وتتابع وانتشر وفشى وظهر قد أعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وخوفناه وسمعه منه صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وأداه عنهم التابعون رضي رحمهم الله، ونقله أئمتنا إلينا عن أسلافهم، ورووه لنا عن أوليهم.
نعم، أمة الإسناد في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. نعم، أمة البركة.
نعم. قد بعثني ما أخذه الله عز وجل من الميثاق والعهد على أهل العلم والرواية في نشر ما علموه وأداء ما سمعوه.
هكذا كانوا يصنفون لله عز وجل، يبتغون وجه الله، وأداء للأمانة، أداء للإيمان، ميثاق والعهد على أهل العلم والرواية. فإن المهمة التي تناط بالإنسان إذا حباه الله بنعمة العلم مهمة عظيمة. يقول أبو هريرة كما في الصحيح، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتابه أولئك لعنهم الله ولعنهم لعنون. هذا الذي دفع أبا هريرة أن يحدث وأن يبلغ أمانة ألقاه الله عز وجل على عاتقيه بعد نعمة، وهي نعمة الحفظ. نعم، التي حصد بركتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الصحيح أن النبي قال يوما، أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة الرداء فأخذ شيئا فجمعه في يديه ثم وضعه، ثم قال رده أو ضمه عليك، قال فضممته فما نسيت شيئا بعد، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا أجمع في هذا الكتاب جملة كافية من السنن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها، لكي يتأدب بها المؤمن العاقل.
الله أكبر، يتأدب بها المؤمن العاقل، ويأخذ نفسه برعايتها ويجهدها في استعمالها والتمسك، وتبين له بذلك عظيم ما حل بالإسلام وأهله من سفك الدماء ونهب الأموال واستباحة الحرم وغير ذلك مما يذهب الدين ويضعف الإيمان، فيعمل نفسه في إصلاح شأنه خوفا منه على فساد دينه وذهابه. هذا هو الغرض، أن يهذب الإنسان نفسه وأن يعمل نفسه في إصلاح شأنها في زمان تكثر فيه الفتن ويكثر الهرج وتختلط الأمور، ولا تكون بصيرة ولا فرقان إلا عند القلائل، فيذهب يبحث عن هذه البصيرة وتلك وهذا الفرقان في سبيل المؤمنين، وهذا يحتاج إلى جهد عظيم ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى حتى يهديك إليه ثم يثبتك عليه. فإن الأمر ليس أن تصل إلى هذا المنهج، فهداية إلى هذا المنهج شيء، وأن تثبت عليه إلى أن تلقى الله شيء آخر. فليس من عرف هذا المنهج نجا، إنما من مات عليه عرفه ومات عليه، وإلا فقد تعرفه ثم يكون حجة عليك يوم القيامة بعدما زلت قدمك بآفة عندك أو بمانع وجد، والله أعلم حيث يجعل فضله ويعلم ويجعل هدايته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فليست للنجاة أن تصل إلى هذا الحق وإلى هذا المنهج، وإنما أن تضيف إلى ذلك ثباتا عليه إلى أن تلقى الله. ولو كان من وصل إلى الحق مكتفيا به حصل على البراءة لما كان معنى لتكرير العبد كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لولا كثرة سبل، لولا كثرة مفردات الهداية التي لا ينفك العبد عن معرفتها فيسأل الله المزيد منها، ولولا أن أيضا الثبات عليها إلى الممات هو طريق النجاة. لهذا يقول: فيعمل نفسه في إصلاح شأنه خوفا منه على فساد دينه وذهابه، وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل وهو حسبنا وإليه ننيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذه المقدمة، ونسأل الله أن يوفقنا ويكل حبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.